القاعدة السابعة: الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون. هذه القاعدة قاعدة نافعة جدا، وتدل على أهمية تدبر هذا الإمام لكتاب الله سبحانه، وعلى عمق نظره، حيث لاحظ هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وإذا ذكر ما لا يعرفون فإنه قولا جامع يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون. وقد ذكر الشيخ موضعين من القرآن يبينان هذه القاعدة. الموضع الأول قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالخيل يعرفها الناس، والبغال يعرفونها، والحمير يعرفونها. فذكر سبحانه وتعالى ما يعرفون، ولما أراد أن ينبه على عظيم خلقه وأن في خلقه ما لا يعرفون، ذكر قولا جامعا يدخل فيه ما يعرفون وما لا يعرفون، فقال سبحانه وتعالى: ويخلق ما لا تعلمون. الموضع الثاني في سورة الرحمن، لما ذكر الله عز وجل نعيم الجنة، ونعيم الجنة نعرف نظيره في الدنيا، فلما أراد الله عز وجل أن يبين أن في الجنة من أصناف النعيم وفيها ما لا يعرف العباد، ذكر قولا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، فقال: فيهما من كل فاكهة زوجان. هذه القاعدة قاعدة نافعة، وتفيد العبد فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. أقرأ كلام الشيخ رحمه الله في تفسيره المشتمل على هذه القاعدة. تستفاد من تفسير السعدي لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فإنه قال: والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة. ولم يذكر الأكل، لأن البغال والحمر محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها. وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. ويخلق ما لا تعلمون، مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس ولم يفهم المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله فيهما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. هذه القاعدة قاعدة نافعة جدا، والله عز وجل لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره. ومن هنا أحب أن أشير لفائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى له أوصاف كثيرة، الأوصاف التي ذكرها أوصاف نستطيع فهم معانيها بواسطة المعنى الكلي المطلق الذي يكون في الأذهان، لأننا نعرف هذه المعاني، فذكرها الله عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى السمع، ذكر البصر، ذكر من أوصافه اليد، ذكر من أوصافه سبحانه وتعالى الرحمة، ذكر من أوصافه الوجه. هذه الأوصاف نستطيع أن نفهمها. لماذا؟ ولله عز وجل أوصاف لم يخبرنا بها، لأنه لو أخبرنا بها لم نفهمها، وذلكم لعدم وجود معنى كلي تفهم به هذه الأوصاف. وهذا أمر مهم جدا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فكما أن من صفات المخلوق ما لا يثبت للخالق، فكذلك في صفات الخالق ما لا يثبت للمخلوق، لكن هذا الضرب لا يمكن للناس معرفته في الدنيا، فلهذا لم يذكر. إذن هناك أوصاف لله عز وجل لا تثبت للمخلوق، فليس ثم قدر مشترك يكون في الذهن تفهم به هذه الصفة، فلذلك لم يخبرنا الله عز وجل بها، إذ لو أخبرنا بها لم نفهمها. وهذا يؤيد هذه القاعدة، وهي أن الله عز وجل لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما لم يعرفوه فإنه لو ذكره لم يفهموه، فيذكر أصلا جامعة يدخل فيه ما يعرفون وما لا يعرفون. القاعدة التي تليها، القاعدة الثامنة: كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه. تستفاد من كلام السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فإنه قال: إلا كبيرا لهم، أي إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد سيبينه. وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم. وهنا قال تعالى: إلا كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا من أصنامهم. فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وهذه أيضا قاعدة نافعة تدل على حسن تدبر الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة تتعلق في ذكر ما هو ممقوت عند الله عز وجل ومعظم عند بعض خلقه، فإنه لا يذكر في النصوص على وجه التعظيم إلا مضافا إلى من يعظمه. كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، لم يطلق الله عز وجل، وإنما بين أنه كبير بالنسبة إليهم، كبير عندهم. إذن الممقوت عند الله، الممقوت في الشريعة، ما ينبغي لنا أن نطلق تعظيمه، وإن أطلقنا تعظيمه فإننا نبين أنه معظم عند من يعظمه، لا أن تعظيمه تعظيم مطلق. وأيد الشيخ هذا الفهم الذي استنبطه من قوله تعالى إلا كبيرا لهم بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض المشركين فيقول إلى عظيم الفرس، ولم يطلق إلى عظيم الروم. فهذه القاعدة قاعدة مستفادة من طريقة الشريعة في ذكر ما يعظم عند البعض، وينبغي على المسلم أن يلاحظها، فإذا ذكر في كلامه ما يعظم عند البعض فلا يطلق ألفاظا تفيد تعظيما مطلقا، وإنما تفيد تعظيما عند من يعظمه. القاعدتان التاسعة والعاشرة: الأصل عدم الحذف في الكلام وحمل الآية على المعنى الأعم. هاتان قاعدتان نافعتان، وهما من قواعد الترجيح، فبهما يرجح المعنى الصحيح من المعاني المذكورة في تفسير الآيات، ويكثر ذكرهما في كتب التفسير: الأصل عدم الحذف في الكلام، والأصل حمل الآية على المعنى الأعم. والأصل حمل الآية على المعنى الأعم لأن ذلكم أنفع، والقرآن ألفاظه تدل على معان جليلة عظيمة، فاللفظ قد يكون موجزا ويحتوي على معنى عظيم يشمل صورا كثيرة، فحمل اللفظ على المعنى الأعم أنفع وأبلغ، أنفع وأبلغ. يقول الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله الذين لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حالة غنى بماله، وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا. لاحظوا أن الشيخ رحمه الله تعالى رجح المعنى المراد بهاتين القاعدتين، فهاتان القاعدتان كما ذكرت لكم من قواعد الترجيح. الآن المفسرون اختلفوا في قوله تعالى لا يجدون نكاحا، لا يجدون نكاحا، فمنهم من قدر فقال لا يجدون مهر نكاح، فالآية عندهم خاصة في الحر الذي لا يجد مالا، في الحر الذي لا يجد مالا يتزوج به. الشيخ ماذا قال؟ قال الأصل عدم التقدير، وأنتم قدرتم لفظ مهر والأصل عدم التقدير، ثم الأصل حمل الآية على المعنى الأعم، وأنتم عندما قدرتم حملتم الآية على معنى خاص فجعلتم الآية في الحر الذي لا يجد مهر نكاح، وعند عدم التقدير نقول الآية تشمل الأحرار وتشمل العبيد، تشمل العبد الذي لا يجد سيده مالا يزوجه به، وتشمل العبد الذي لا يريد سيده أن يزوجه، وتشمل الحر الذي لا يجد مهر نكاح. فعدم التقدير أولى. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقدير، هذا الأول. الأمر الثاني لحمل الآية على المعنى الآن. ومن أراد أن ينظر في خلاف المفسرين فليرجع إلى أقوالهم، فإن في تفسيرهم لهذه الآية خلافة. والذين قدروا لفظة مهر فقالوا المقصود لا يجدون مهر نكاح استدلوا بالسياق. الله عز وجل ماذا يقول؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فقالوا قوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله يدل على أن عدم قدرتهم على النكاح لأنهم لا يجدون مهرا، ولو أنهم كانوا يجدونه لتزوجوا، فهذا يدل على وجود مقدر. القرطبي يقول قوله سبحانه وتعالى حتى يغنيهم الله من فضله باعتبار الغالب، لا أن الأمر مخصوص في هؤلاء. إذن من قدر استدل بالسياق، واستدلاله بالسياق أيضا فيه مناقشة، فيقال قوله سبحانه وتعالى حتى يغنيهم الله من فضله لا يدل على أن الآية مخصوصة في هؤلاء الذين لا يجدون نكاحا، وإنما هذا الغالب أن الذي لا يتزوج إنما لا يتزوج لأنه لا يجد مهر نكاح. واضح؟ فالذي يظهر والله أعلم ما قاله الشيخ فالآية لا تقدير فيها، والآية تحمل على المعنى الأعم. هذا تطبيق من الشيخ رحمه الله تعالى لهاتين القاعدتين النافعتين، وترجيح منه بهما في هذه الآية. ومن المواضع المتعلقة بالقاعدة العاشرة أيضا، وهي الأصل حمل الآية على المعنى الأعم، كلامه رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإنه قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف، يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. أيضا الشيخ هنا رجح باستعمال هذه القاعدة، وأن الأولى حمل الآية على المعنى الأعم. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه أقوال، والقول الذي رجحه جمع من أهل العلم وهو قول جمهور المفسرين كما بين الشيخ، أن المراد بهذا ركعة الطواف، يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم. وقد جاء هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يبين أن المراد بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الركعتان اللتان تكونان عند مقام إبراهيم. ولهذا رجح جمع من أهل العلم هذا القول. ومن أهل العلم من اختار القول الذي بينه السعدي هنا أيضا واختاره، وهو أن المراد شعائر الحج، وليس الآية مخصوصة بالركعتين اللتين تكونان خلف مقام إبراهيم. واختاروا هذا للعموم الوارد في الآية. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول مروي أيضا عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، أن المراد مشاعر الحج. والآية تحتمل المعنيين، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: ومن المواضع المتعلقة بهذا أيضا كلامه رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فإنه قال: أي إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وشمل هذا الوصف جميع الدين، عقائده وأعماله، أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة، فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس. يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقربون. ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين، كل بحسب حاله، وهذا أولى المعنيين لعمومه. ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة، فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح. هذا مثال ثالث أيضا رجح فيه الشيخ رحمه الله تعالى باستعمال هذه القاعدة، وأن الأولى حمل الآية على المعنى الأعم. وأيضا جمع من أهل العلم اختاروا أن المراد جنة الفردوس. لماذا؟ لوجود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان جنة الفردوس، فحملوا هذه الآية على تلكم الأحاديث، والله تعالى أعلم. المراد ذكر بعض الأمثلة من كلام الشيخ لهاتين القاعدتين، وذكر تقرير الشيخ لهاتين القاعدتين، وهاتان القاعدتان قاعدتان نافعتان لا بد من فهمهما، وفيهما المزيد من البسط، لا بد من فهمهما وضبط بعض أمثلتهما. الأصل عدم الحذف في الكلام، والأصل حمل الآية على المعنى الأعم. القاعدة الحادية عشرة: مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. وهذه القاعدة أيضا قاعدة نافعة ومن قواعد الترجيح، يستعملها أهل العلم في الترجيح بين أقوال المفسرين في الآيات. والنسخ أيها المكرمون فيه عدم إعمال نص، إلغاء إعماله. لماذا؟ لأنه منسوخ، والنسخ لا يعمل به. وعدم النسخ فيه إعمال النص المزعوم أنه منسوخ، وهذا إيش؟ أولى من إهماله. فإعمال النص أولى من إهماله. من هنا كان الجمع أحسن من ادعاء النسخ. تستفاد من تفسير السعدي رحمه الله لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإنه قال: واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ما لحظى واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. هذه الآية فيها كلام طويل للمفسرين، والمفسرون اختلفوا، فمنهم من يراها منسوخة وبعضهم حكى الإجماع على أنها منسوخة، ومنهم من يرى بعضها منسوخة وبعضها غير منسوخ، ومنهم من يراها من العام المخصوص. الكلام فيها طويل. الشيخ ماذا يرى؟ يرى ما بينه هنا من كون الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ثم إن الله سبحانه وتعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين المعروف في آيات المواريث، بعد أن كان بقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما. إذن الشيخ يرى أن هذه الآية مجملة وفسرتها آية المواريث، فآية المواريث بيّنت ميراث الوالدين اللذين يرثان والأقارب الوارثين، وبقي حكمها في الوالدين إن لم يرثا وفي الأقارب الذين لم يرثوا. ابن كثير رحمه الله ذكر أمرا دقيقا يرجح أن الآية منسوخة، فيقال للشيخ ولمن ذهب إلى قوله تقولون بأن الآية غير منسوخة وبأن الإنسان عليه أن يوصي لوالديه إن لم يكونا وارثين ولأقاربه الذين لا يرثون، هل تقولون عليه أن يوصي وجوبا كما هو ظاهر الآية، أم تقولون يوصي استحبابا؟ إن كنتم تقولون بأن الآية غير منسوخة عليكم أن تقولوا بأنهم يوصون وجوبا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهذا اللفظ يدل على الوجوب. يقول ابن كثير ولا قائل بالوجوب بالإجماع. ولاحظ الشيخ احترز فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، لم يقل يجب عليه ولم يقل يستحب له، نقول مأمور، نعم مأمور، أمر إيجاب أم مأمور أمر استحباب؟ واضح؟ إن قيل أمر إيجاب فيقال من القائل بهذا، فحينئذ هذا يرجح كون الآية منسوخة، إذ لا قائل بأن الإنسان عليه أن يوصي لوالديه اللذين لا يرثان وجوبا أو لأقاربه وجوبا، والآية تفيد الوجوب. واضح؟ فمن قال بأن الآية غير منسوخة ملزم بأن يقول بالوجوب، وإن قال بالاستحباب لم يعمل بالآية. واضح أيها المكرمون؟ هذا فيما يظهر لي من كلام ابن كثير أنه اعتمد عليه في بيان أن الآية منسوخة. المراد هنا تقرير هذه القاعدة، هذه القاعدة قاعدة صحيحة، المناقشة في المثال. واضح أيها المكرمون؟ القاعدة صحيحة، مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. لماذا؟ لأن النسخ فيه إهمال لنص والجمع فيه عمل بكل النصوص. القاعدة الثانية عشرة، إن كان لفظ الآية يحتمل معنيين لا تنافي بينهما جاز تفسيره بهما، وهذا أيضا يعلل بما ذكرنا قبل من أن القرآن ألفاظه تدل على معان عظيمة كثيرة، فحمل الآية على معنى أعم أولى من حمل الآية على معنى أخص. إن كان لفظ الآية يحتمل معنيين لا تنافي بينهما جاز تفسيره بهما. تستفاد من تفسير السعدي رحمه الله لقوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله لعليم حليم حيث قال. هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله، فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق، فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد، فاشتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس. ويكون على هذا القول قوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه، إما ما يفتحه عليهم من البلدان خصوصا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنيا ورزق الآخرة، واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع. إذن الشيخ رحمه الله يقول إن قوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه يحتمل هذين المعنيين اللذين ذكرهما، ويرى أنه لا مانع من إرادة الجميع، لأن القاعدة أن الآية إن احتملت معنيين لا تعارض بينهما فلا مانع من حمل الآية على المعنيين. أما إن كان هناك تعارض فالآية لا تحمل على المعنيين، وهناك مثال معروف: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالقرء قيل هو الطهر وقيل هو الحيض، فلا نجعل هنا القروء بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر للتنافي بين المعنيين. إذن متى يجوز حمل الآية على ما قيل فيها من معاني؟ إذا لم يكن بين هذه المعاني تعارض، كما تستفاد من تفسيره لقوله تعالى. هذا المثال الذي سأذكره هنا، هذا المثال الثاني لا يصلح لهذه القاعدة، فسأقرأه ولن أعلق عليه لأن ذكره هنا غير صحيح. سأقرأه لأننا نقرأ الكتاب ولن أعلق عليه، وأكتب عليه بأن إدخاله في تحت هذه القاعدة غير صحيح. كما تستفاد من تفسيره لقوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فإنه قال فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم. أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم. ولهذا قال تعالى هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين، وهدى وموعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم حجة من الله ليهلك من هلك عن بينة. ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق. هذا المثال ليس بصحيح، ومن أحب أن أبين له وجه عدم صحته فبعد الدرس بإذن الله. وتستفاد أيضا من تفسيره لقوله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا المثال صحيح، حيث قال كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران. فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى، وأمة عيسى كذلك، وأمة محمد كذلك، وهكذا غيرهم. كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به. هذا أحد الاحتمالات في الآية. إذا الاحتمال الأول في قوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها إلى شريعة نبيها، فكل أمة تدعى إلى شريعة نبيها، هذا الاحتمال الأول. قال وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه. ويحتمل أن المراد بقوله كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر، وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية، وهذا الذي يختاره الشيخ، أن المعنيين مرادان، فالأمة تدعى إلى كتابها إلى شريعة رسولها، وتدعى إلى كتابها، فكل ينظر في عمله الذي هو مكتوب. واضح؟ هذان المعنيان صحيحان. ماذا قال الشيخ؟ ويدل على هذا قوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهذا كتاب الأعمال. فالشيخ جعل سياق الآية يفيد المعنيين، فقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق جعله شريعتنا، واضح؟ وقوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون جعله كتاب الأعمال، فجعل الآية تشمل المعنيين، وجعل تتمة الآية دالة على شمول الآية للمعنيين. إذن الأولى حمل الآية على المعاني التي قيلت فيها وعدم اطراح معنى من المعاني متى ما لم يكن بين المعاني تعارض. وتستفاد أيضا من تفسيره لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. حيث قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، أي من كانوا صالحين في تدينهم، هذا المعنى الأول. وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا، مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه، جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما والله أعلم، أي المراد صلاح الدين والصلاح للزواج. القاعدة 13، هذه القاعدة أيضا أيها المكرمون قاعدة مهمة جدا، وهي القاعدة في الضمائر أن تعود لأقرب مذكور. القواعد المتعلقة في الضمائر أكثر من قاعدة، وكلها قواعد مهمة، وقد شرحنا بعضها في أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ففي آخر الكتاب جعل قواعد تتعلق بالضمائر. وهذه القاعدة مهمة، وهي الأصل أن الضمير يعود لأقرب مذكور، وهي أيضا من قواعد الترجيح. وقد ذكرت موضعين اثنين ذكر فيهما الشيخ هذه القاعدة. قال السعدي رحمه الله: وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قبل هذه الآية قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا، الخطاب لمن؟ قل ادعوا، الخطاب لمن؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الخطاب للمشركين. فاختلف أهل العلم في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير عائد للمشركين؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الملائكة. من قال عائد للمشركين؟ قال المشركون هم المذكورون قبل، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. ومن قال الملائكة نظر في الحديث النبوي المعروف الذي جاء مفسرا لهذه الآية. واضح؟ فجمع من أهل العلم يفسرون الآية في الحديث، والحديث منكم من يحفظه وكأنه يعرفه، جمع من أهل العلم فسروا الآية بالحديث، ومن أهل العلم من نظروا إلى كون الضمير يعود إلى أقرب مذكور فقالوا المراد بالآية المشركون. نقرأ كلام الشيخ، قال: يحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعود إلى المشركين لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور. ويكون المعنى إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين، أي زال الفزع، وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل، أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قاله الله وأخبرت به عنه رسله هو الحق، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وعلموا أن الحق لله واعترفوا بذنوبهم. وهذا المعنى أظهر، هذا الذي يرجحه الشيخ، وهو الذي يدل عليه السياق. وقد ممن قال بهذا القول الحسن، وعزاه إليه ابن الجوزي وغيره. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة فصعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع، فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه، ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض قال الحق، إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا، وإما أن يقول قال كذا وكذا للكلام الذي سمعوه منه وذلك من الحق. فيكون المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصع عند سماع كلامه هذا المبلغ، ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق، فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه. فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم. إذن هذان قولان. الأصل أن الضمائر تعود لأقرب مذكور، هذا ما لم يرد دليل على عدم ذلك، وهنا ورد دليل وهو تفسير من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن يعارض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة، بل نقول هذا هو الأصل، ولكن لم نقل به لوجود دليل يدل على ذلكم. وممن رجح من المعاصرين أن الضمير عائد على الملائكة استدلالا بالحديث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل هذا القول المعروف المشهور عند المعاصرين. بعد الدرس بإذن الله نناقش هذا. الآن نأخذ المثال الثاني ثم نتوقف. وتستفاد من كلامه قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. الآن أيها المكرمون، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، الكلام عن من؟ عن إبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. الضمير في ذريته عائد على إبراهيم أم عائد على أقرب مذكور وهو نوح؟ واضح؟ حصل نزاع بين أهل العلم. نقرأ ماذا قال السعدي، فإنه قال ومن ذريته يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر مع من ذكر لوط وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. إذن الذي يرجح أن المراد بالضمير نوح أمران اثنان، الأول أنه أقرب مذكور، الثاني أن من الذرية المذكورة لوط، أن من الذرية المذكورة لوطا، ولوط ليس من ذرية إبراهيم وإنما من ذرية نوح. والطبري اختار هذا القول، وهو أن الضمير عائد على نوح، واستدل بهذا وأن إبراهيم وأن لوطا ليس من ذرية إبراهيم. قال السعدي ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه. ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل، وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له. عموما القاعدة قاعدة صحيحة معروفة، ويبقى النقاش في التطبيق. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وإياكم.